الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند القاعدة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى التوقيفي؟ التوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، يعني لا نستطيع أن نثبت الاسم لله تبارك وتعالى، أو أن ننفي الاسم ونقول هذا ليس اسما لله سبحانه وتعالى إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، غير هذا لا، مرفوض. فلا مجال للعقل في مثل هذه الأمور، لأنها أمور غيبية، والعقل لا يمكنه أن يدرك مثل هذه الدقائق. العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى يجب في حقه الكمال ولا يجوز في حقه النقص، هكذا بالجملة نعم، لكن بالتفصيل لا يدرك العقل ذلك، فيرجع في مثل هذه الأمور إلى النص الشرعي. هذا معنى هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا، بناء على هذه القاعدة، فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فهذا معنى كونها توقيفية. قال: فلا يزاد فيها ولا ينقص، لا يزاد في أسماء الله سبحانه وتعالى من عندنا فنسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ولا ننفي عن الله سبحانه وتعالى اسما ورد في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، لأنه أمر غيبي يعتمد فيه على الغيب، على النص الشرعي، عفوا، يعتمد فيه على النص الشرعي. لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. قال: لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا تتكلم فيما لا علم لك به، وقف. هذا معنى الآية: لا تتبع ما ليس لك به علم، ما تجهله. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد اللي هو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت مسؤول عما تتكلم به وعما تسمعه وعما تعتقده، فلا تتكلم إلا بشيء عندك فيه علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة، فإنك مسؤول واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ومسؤول عن كل شيء تقوله أو تعتقده أو تعمل به. قال: وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشاهد في آخرها: قل إنما حرم ربي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتتكلم تثبت لله سبحانه وتعالى أسماء بجهلك وعدم علمك، أنت تجهل هذه الأمور ولم يثبت فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهذا باطل ستسأل عنه، وهذا أمر محرم. أن تنفي عن الله اسما أثبته الله لنفسه، هذا أيضا محرم، لأنك تكون قد نفيت بجهل لا بعلم. هذا المعنى المقصود من هذه الآية. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى، فواجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. فتسمية الله بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. فالله سبحانه وتعالى حق التسمية تسمية نفسه له، وأنت إذا سميته باسم هو لا يريده فهذا يكون جناية في حق الله تبارك وتعالى، تعد، تجاوز. فلذلك كان محرما. فالواجب سلوك الأدب مع الله تبارك وتعالى في مثل ذلك، والوقوف مع النص، فما أثبته نثبته وما نفاه ننفيه، هكذا يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. فهو أدرى بنفسه وأعلم بنفسه وأعلم بما يجوز أن يسمي به نفسه وما لا يجوز. فلماذا نتعدى ونتجاوز حدودنا؟ هذا معنى القاعدة، وهذا الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة. أسماء الله لا تثبت بالقياس العقلي، وإن كان قال بعض الناس بهذا لكنه غير صحيح، باطل، لا مدخل للعقل في مثل هذه الأمور، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة، ما زلنا نحن في القواعد، في قواعد الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى. سيأتي بعد ذلك إن شاء الله قواعد في الصفات خاصة، ونحن في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. معنى هذه القاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدخل تحت حصر، فلا يمكنك أن تقول أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما أو 50 اسما أو 100 اسم أو غير ذلك من الأعداد، لا يمكنك أن تحصرها بعدد معين. وهذه القاعدة أخذت من هذا الحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. الحديث صحيح لا غبار عليه. ودعوكم من فلسفة بعض المتأخرين الذين يخرجون لكم بعقائد جديدة وبفلسفات حديثة. أنا دائما أنصح طلبة العلم ألا يأخذوا العقيدة من كل من هب ودب. العقيدة أمرها خطير والأمر ليس سهلا، فلا تسلم عقلك فيها لكل من هب ودب، بارك الله فيكم. وخذها عن أمثال هؤلاء الأئمة أو من اقتصر على اتباعهم ولم يحدث أمورا جديدة. ونحن إذ ندرس العقيدة فندرسها اتباعا لهم، ما نأتي بشيء جديد، الحمد لله ما نأتي بشيء جديد من عندنا. أنا قاعدتي في هذا ثابتة، لا أقول بقول إلا ولي فيه إمام من أئمة أهل السنة في العقيدة، لا أتي بشيء جديد من عندي، لأني أعتقد أنه لا يجوز الإحداث في العقائد ولا في غير العقيدة. لكن العقيدة أمرها أشد وأخطر، فهي أصول تنبني عليها الأفعال، فلذلك بارك الله فيكم أنصحكم دائما أن تأخذوا العقيدة عن موثوق معلوم عنه الاتباع وعدم الابتداع، لا يتفلسف ويظهر نفسه بمظهر المحقق العلامة ويبدأ يخدعكم بحلو الكلام وفصيحه. دعوكم من مثل من أمثال هؤلاء. العقيدة تؤخذ عن أهلها، عن الراسخين فيها، أو عمن التزم بمتابعتهم وعدم الخروج عما قرروه، أئمة السلف ومن اتبعهم بإحسان. لا تقبل جديدا في العقيدة، وإذا سمعت قولا جديدا فاتركه، ارجع إلى الأئمة وانظر ماذا قالوا. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه. والشاهد منه في تقرير هذه العقيدة قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا واضح الدلالة. المقصود منه أن هناك أسماء لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا وقد استأثر بها، يعني جعل علمها عنده وحده، فلم يعلمها لخلقه. فلذلك بارك الله فيكم قرر العلماء هذه العقيدة أن من الأسماء ما نعلمه وهو وارد في الكتاب والسنة أجمع عليه العلماء، أو أنه وارد في الكتاب أو في السنة فقط، ومنها ما لا نعلمه قد استأثر الله بعلمه. فأسماء الله ليست محصورة ب99 أسما كما يدعي بعض المتفلسفة، بل هي أكثر ولا تحصر بعدد معين. قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به، لأن الله استأثر به يعني جعل علمه عنده فقط ولم يعلمه خلقه، فبناء على ذلك لا نستطيع أن نعلمه، وليس لها حصر نستطيع أن نحصرها فيه، إذ لا يوجد دليل على الحصر. وسيأتي الجواب عن حديث لله 99 اسما، لله 99 اسما، سيأتي إن شاء الله الحديث هذا. ويجيب عنه الشيخ رحمه الله. قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هكذا العبارة عند العرب تدل على الحصر، أو يقول إنما أسماء الله 99 اسما، فهنا يدل هذا على الحصر. قال: أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على الحصر عند أهل اللغة وأهل الأصول. قال: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله: من أحصاها دخل الجنة، جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. جواب الشيخ واضح، إذ الدلالة اللغوية في الحديث لا تدل على حصر أسماء الله في هذا العدد المذكور. وهناك ألفاظ عند أهل العرب لو أرادوا الحصر لجاء هذا الحديث بها، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر لذكر الحديث بتلك الألفاظ المعروف عند العرب بأنها تفيد الحصر، ولما لم يفعل وأتى بهذا اللفظ دل ذلك على أنها ليست محصورة في ذلك. ولكن هذا العدد له فضيلة. ما هي الفضيلة؟ أن من أحصاها دخل الجنة فقط، هذا ما أراد أن يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المؤلف على موضوع آخر، قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. يعني إذا علمنا أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، نهتم بمعرفة هذه الأسماء وبمعرفة معنى الإحصاء، أما الأسماء فلم يرد عندنا نص صحيح في تعيينها، أي بيان عين الأسماء المقصودة. كان يقال مثلا يراد اسم كذا وكذا وكذا، هذا لم يثبت فيه حديث، وإن ورد حديث ضعيف بتعدادها، لكن الصحيح أنه من كلام بعض أهل العلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الإدراج، مدرج، يعني هو من كلام بعض أهل العلم لكنه أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 82 و300، المجلد السادس من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، يعني باتفاق أهل الحديث. وقال قبل ذلك صفحة 79 و300: إن الوليد ذكرها، يعني الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث، ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 15 و200، المجلد 11، الطبعة السلفية: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى. وهذا كله يدل على أن الحديث لا يثبت بذكر تعيين الأسماء، إنما الثابت منه القطعة الأولى: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال المؤلف: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، أي في تعيينها، وروى عنهم أو وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 90 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عندي، وهذه الظاهر فيها سقط، وقد جمعت 99. هذا الذي جمعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد جمعت 99 اسما، النسخة التي عندي فيها سقط. وهذا سوء الطبعات، أسوأ ما في الطبعة الكتاب أن يكون فيها سقط وتحريف في الألفاظ، فهذا يفسد المعاني، فهذا أسوأ ما يوجد في الطبعات. لذلك ننصح طلبة العلم أن يقتنوا الطبعات الجيدة، والطبعات الجيدة يعني لا تعرف بأسماء المحققين، ربما محقق يطبع لك كتابا طبعة جيدة، وإذا حقق كتابا آخر أفسده. هذا موجود خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التجار في هذا الميدان. لذلك نحن ننصح أن يسأل أهل العلم عن طبعة أي كتاب يريد طالب العلم أن يشتري، يسأل أهل العلم، فهم من خلال خبرتهم ومعرفتهم بالكتب واطلاعهم عليها يعرفون الطبعة الجيدة من الطبعة الرديئة. لا تغتروا بالأسماء، بارك الله فيكم، خاصة أسماء المحققين التجار هؤلاء. قال: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بذكرها فقال: الله، هذا أخذه من قول الله تبارك وتعالى: بسم الله، والله لا إله إلا هو، إلى آخره، آيات كثيرة ومعناه المعبود. الأحد، وهذا أخذه من قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، ومعناه المنفرد بجميع الكمالات لا يشاركه فيها مشارك، فهو المعبود بحق وحده، وهو المتصف بصفات الكمال وحده تبارك وتعالى. الأعلى، ودليله: سبح اسم ربك الأعلى، ومعناه من العلو، فالله سبحانه وتعالى عال في ذاته، مستو على عرشه، وعال في قدره ومكانته. الاسم الرابع: الأكرم، ودليله: اقرأ وربك الأكرم، ومعناه المتصف بغاية الكرم. الخامس: الإله، دليله: وإلهكم إله واحد، معناه المعبود. الاسم السادس والسابع والثامن والتاسع: الأول والآخر، والظاهر والباطن، دليله: قول الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله شيء، لأنه كان ولا شيء موجود سواه. الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جل ثناؤه: كل شيء هالك إلا وجهه. والظاهر العالي على كل شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، أي ليس أحد يدبر دونه، ولا أحد ينفرد بشيء دونه، ولا أحد يخفى عليه، فهو محيط بكل شيء علما وقهرا. أما الاسم العاشر فالبارئ، دليله: هو الخالق، هو الله الخالق البارئ، ومعناه الموجد من العدم. الاسم الحادي عشر البر، إنه هو البر الرحيم، معناه اللطيف بعباده الذي يحسن إليهم. الاسم الثاني عشر البصير، دليله وهو السميع البصير، معناه الذي يرى كل شيء والخبير بكل شيء. الاسم الثالث عشر التواب، معناه إن الله هو، أو دليله إن الله هو التواب الرحيم، معناه كثير التوبة، يقبل توبة عباده. الاسم الذي بعده الجبار، دليله العزيز الجبار، وهذا يأتي على عدة معاني، منها الإصلاح وهو المصلح، ومنها القهار، ومنها العلي. الاسم الذي بعده الحافظ، دليله فالله خير حافظا، معناه الذي يحفظ الأشياء من الهلاك، والمعنى الآخر المحصي الذي يحصي على العباد أعمالهم. الاسم الذي بعده الحسيب، دليله وكفى بالله حسيبا، ومعناه الكافي، ويأتي بمعنى المحصي أيضا. الاسم الذي بعده الحفيظ، دليله إن ربي على كل شيء حفيظ، ومعناه الحافظ، وتقدم معنى الحافظ. الاسم الذي بعده الحفي، ودليله إنه كان بي حفيا، ومعناه البر اللطيف. الاسم الذي بعده الحق، والذي بعده المبين، ودليلهما قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، والمعنى الحق الذي لا شك فيه، الخالق الرازق المدبر والمعبود بحق لا شك في ذلك، وضده الباطل. والمبين المظهر المبين. المظهر المبين. والاسم الذي بعده الحكيم، دليله وهو العزيز الحكيم، والحكيم بمعنيين، بمعنى الذي له كمال الحكم، وبمعنى الموصوف بكمال الحكمة. فالحكيم تأتي بمعنى الحكمة وبمعنى الحاكم. من الحكم ومن الحكمة. الاسم الذي بعده الحليم، دليله غفور حليم، ومعناه ذو أناة، أي عدم العجلة. الاسم الذي بعده الحميد، دليله إلى صراط العزيز الحميد، وهو من الحمد، بمعنى المحمود، أي الموصوف بصفات الكمال محبة وتعظيما، ويذكر بصفات الكمال محبة وتعظيما. الاسم الذي بعده الحي والذي بعده القيوم، دليله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي من الحياة هو واضح، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، فكل ما في هذا الوجود هو الذي يحفظه، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يقوم على شأنه. الاسم الذي بعده الخبير، دليله وهو اللطيف الخبير، ومعناه العالم ببواطن الأمور. الاسم الذي بعده الخالق، دليله الخالق البارئ، ومعناه الذي يوجد من العدم. الاسم الذي بعده الخلاق، دليله إن ربك هو الخلاق العليم، معناه الخالق خلقا بعد خلق. الاسم الذي بعده الرؤوف، دليله إنه بهم رؤوف رحيم، معناه بمعنى الرحيم، الرؤوف بمعنى الرحيم، إلا أن الرأفة أشد من الرحمة. والاسم الذي بعده الرحمن والذي بعده الرحيم، دليله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أوسع من الرحيم، فهو رحمن بكل شيء بكل خلقه، ورحيم بالمؤمنين خاص، وكان بالمؤمنين رحيما. الاسم الذي بعده الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعناه أنه كثير الرزق والعطاء. والاسم الذي بعده الرقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا، ومعناه الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. والاسم الذي بعده السلام، ودليله السلام المؤمن، ومعناه ذو السلام، أي الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. الاسم الذي بعده السميع، ودليله إنك أنت السميع العليم، ومعناه الذي يدرك الأصوات فهو سميع بسمع. والاسم الذي بعده الشاكر، ودليله وكان الله شاكرا عليما، ومعناه الذي يشكر لعباده بمغفرته لهم وإعانتهم. الدليل الذي أو الاسم الذي بعده الشكور، دليله إنه غفور شكور، ومعناه بمعنى الشاكر، إلا أنها للمبالغة فتفيد الكثرة. الشكور على وزن فعول، وهذا الوزن أشد كثرة من الشاكر الذي هو على وزن فاعل. الاسم الذي بعده الشهيد، دليله والله على كل شيء شهيد، ومعناه المطلع على جميع الأشياء. الاسم الذي بعده الصمد، دليله الله الصمد، ومعناه السيد الذي يلجأ إليه الخلق، والذي تنزه عن صفات المخلوقين كالأكل والشرب، فلا جوف له. الاسم الذي بعده العالم، ودليله وكنا بكل شيء عالمين، ومعناه من العلم، فهو صاحب العلم الكامل، ونقف إلى هنا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا عند القاعدة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى التوقيفي؟ التوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، يعني لا نستطيع أن نثبت الاسم لله تبارك وتعالى، أو أن ننفي الاسم ونقول هذا ليس اسما لله سبحانه وتعالى إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، غير هذا لا، مرفوض. فلا مجال للعقل في مثل هذه الأمور، لأنها أمور غيبية، والعقل لا يمكنه أن يدرك مثل هذه الدقائق. العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى يجب في حقه الكمال ولا يجوز في حقه النقص، هكذا بالجملة نعم، لكن بالتفصيل لا يدرك العقل ذلك، فيرجع في مثل هذه الأمور إلى النص الشرعي. هذا معنى هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا، بناء على هذه القاعدة، فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فهذا معنى كونها توقيفية. قال: فلا يزاد فيها ولا ينقص. لا يزاد في أسماء الله سبحانه وتعالى من عندنا، فنسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ولا ننفي عن الله سبحانه وتعالى اسما ورد في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، لأنه أمر غيبي يعتمد فيه على الغيب، على النص الشرعي عفوا، يعتمد فيه على النص الشرعي. لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. قال: لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا تتكلم فيما لا علم لك به. وقف، هذا معنى الآية: لا تتبع ما ليس لك به علم، ما تجهله. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد اللي هو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عما تتكلم به وعما تسمعه وعما تعتقده، فلا تتكلم إلا بشيء عندك فيه علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة، فإنك مسؤول واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ومسؤول عن كل شيء تقوله أو تعتقده أو تعمل به. قال: وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشاهد في آخرها: قل إنما حرم ربي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتتكلم تثبت لله سبحانه وتعالى أسماء بجهلك وعدم علمك، أنت تجهل هذه الأمور ولم يثبت فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهذا باطل ستسأل عنه، وهذا أمر محرم. أن تنفي عن الله اسما أثبته الله لنفسه، هذا أيضا محرم، لأنك تكون قد نفيت بجهل لا بعلم. هذا المعنى المقصود من هذه الآية. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فواجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. فالله سبحانه وتعالى حق التسمية تسمية نفسه له، وأنت إذا سميته باسم هو لا يريده فهذا يكون جناية في حق الله تبارك وتعالى، تعد، تجاوز. ولذلك كان محرما. فالواجب سلوك الأدب مع الله تبارك وتعالى في مثل ذلك، والوقوف مع النص، فما أثبته نثبته وما نفاه ننفيه، هكذا يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. فهو أدرى بنفسه وأعلم بنفسه وأعلم بما يجوز أن يسمي به نفسه وما لا يجوز، فلماذا نتعدى ونتجاوز حدودنا؟ هذا معنى القاعدة، وهذا الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة. أسماء الله لا تثبت بالقياس العقلي، وإن كان قال بعض الناس بهذا لكنه غير صحيح، باطل، لا مدخل للعقل في مثل هذه الأمور، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة، ما زلنا نحن في القواعد، في قواعد الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، سيأتي بعد ذلك إن شاء الله قواعد في الصفات خاصة، ونحن في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. معنى هذه القاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدخل تحت حصر، فلا يمكنك أن تقول أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما أو 50 اسما أو 100 اسم أو غير ذلك من الأعداد، لا يمكنك أن تحصرها بعدد معين. وهذه القاعدة أخذت من هذا الحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. الحديث صحيح لا غبار عليه. ودعوكم من فلسفة بعض المتأخرين الذين يخرجون لكم بعقائد جديدة وبفلسفات حديثة. أنا دائما أنصح طلبة العلم ألا يأخذوا العقيدة من كل من هب ودب. العقيدة أمرها خطير والأمر ليس سهلا، فلا تسلم عقلك فيها لكل من هب ودب، بارك الله فيكم، وخذها عن أمثال هؤلاء الأئمة أو من اقتصر على اتباعهم ولم يحدث أمورا جديدة. ونحن إذ ندرس العقيدة فندرسها اتباعا لهم، ما نأتي بشيء جديد، الحمد لله ما نأتي بشيء جديد من عندنا. أنا قاعدتي في هذا ثابتة، لا أقول بقول إلا ولي فيه إمام من أئمة أهل السنة في العقيدة، لا أتي بشيء جديد من عندي، لأني أعتقد أنه لا يجوز الإحداث في العقائد ولا في غير العقيدة، لكن العقيدة أمرها أشد وأخطر، فهي أصول تنبني عليها الأفعال. فلذلك بارك الله فيكم أنصحكم دائما أن تأخذوا العقيدة عن موثوق معلوم عنه الاتباع وعدم الابتداع، لا يتفلسف ويظهر نفسه بمظهر المحقق العلامة ويبدأ يخدعكم بحلو الكلام وفصيحه. دعوكم من مثل من أمثال هؤلاء. العقيدة تؤخذ عن أهلها، عن الراسخين فيها، أو عمن التزم بمتابعتهم وعدم الخروج عما قرروه، أئمة السلف ومن اتبعهم بإحسان. لا تقبل جديدا في العقيدة، وإذا سمعت قولا جديدا فاتركه، ارجع إلى الأئمة وانظر ماذا قالوا. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه. والشاهد منه في تقرير هذه العقيدة قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا واضح الدلالة. المقصود منه أن هناك أسماء لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا وقد استأثر بها، يعني جعل علمها عنده وحده، فلم يعلمها لخلقه. فلذلك بارك الله فيكم قرر العلماء هذه العقيدة أن من الأسماء ما نعلمه وهو وارد في الكتاب والسنة أجمع عليه العلماء، أو أنه وارد في الكتاب أو في السنة فقط، ومنها ما لا نعلمه قد استأثر الله بعلمه. فأسماء الله ليست محصورة بتسعة وتسعين أسما كما يدعي بعض المتفلسفة، بل هي أكثر ولا تحصر بعدد معين. قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به، لأن الله استأثر به، يعني جعل علمه عنده فقط ولم يعلمه خلقه، فبناء على ذلك لا نستطيع أن نعلمه، وليس لها حصر نستطيع أن نحصرها فيه، إذ لا يوجد دليل على الحصر. وسيأتي الجواب عن حديث لله 99 اسما، لله 99 اسما، سيأتي إن شاء الله الحديث هذا. ويجيب عنه الشيخ رحمه الله. قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هكذا العبارة عند العرب تدل على الحصر، أو يقول إنما أسماء الله 99 اسما، فهنا يدل هذا على الحصر. قال: أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على الحصر عند أهل اللغة وأهل الأصول. قال: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. جواب الشيخ واضح، إذ الدلالة اللغوية في الحديث لا تدل على حصر أسماء الله في هذا العدد المذكور. وهناك ألفاظ عند أهل العرب لو أرادوا الحصر لجاء هذا الحديث بها، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر لذكر الحديث بتلك الألفاظ المعروف عند العرب بأنها تفيد الحصر، ولما لم يفعل وأتى بهذا اللفظ دل ذلك على أنها ليست محصورة في ذلك. ولكن هذا العدد له فضيلة. ما هي الفضيلة؟ أن من أحصاها دخل الجنة فقط، هذا ما أراد أن يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المؤلف على موضوع آخر، قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. يعني إذا علمنا أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، نهتم بمعرفة هذه الأسماء وبمعرفة معنى الإحصاء. أما الأسماء فلم يرد عندنا نص صحيح في تعيينها، أي بيان عين الأسماء المقصودة. كان يقال مثلا يراد اسم كذا وكذا وكذا، هذا لم يثبت فيه حديث، وإن ورد حديث ضعيف بتعدادها، لكن الصحيح أنه من كلام بعض أهل العلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الإدراج، مدرج، يعني هو من كلام بعض أهل العلم لكنه أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 82 و300 المجلد السادس من مجموع ابن قاسم، تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، يعني باتفاق أهل الحديث. وقال قبل ذلك صفحة 79 و300 إن الوليد ذكرها، يعني الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث، ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة 15 و200 المجلد 11 الطبعة السلفية، ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى. وهذا كله يدل على أن الحديث لا يثبت بذكر تعيين الأسماء، إنما الثابت منه القطعة الأولى، إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال المؤلف ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، أي في تعيينها، وروى عنهم أو وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 90 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عندي، وهذه الظاهر فيها سقط، وقد جمعت 99، هذا الذي جمعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد جمعت 99 اسما، النسخة التي عندي فيها سقط. وهذا سوء الطبعات، أسوأ ما في الطبعة الكتاب أن يكون فيها سقط وتحريف في الألفاظ، فهذا يفسد المعاني، فهذا أسوأ ما يوجد في الطبعات. لذلك ننصح طلبة العلم أن يقتنوا الطبعات الجيدة، والطبعات الجيدة يعني لا تعرف بأسماء المحققين، ربما محقق يطبع لك كتابا طبعة جيدة، وإذا حقق كتابا آخر أفسده، هذا موجود خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التجار في هذا الميدان. لذلك نحن ننصح أن يسأل أهل العلم عن طبعة أي كتاب يريد طالب العلم أن يشتري، يسأل أهل العلم، فهم من خلال خبرتهم ومعرفتهم بالكتب واطلاعهم عليها يعرفون الطبعة الجيدة من الطبعة الرديئة. لا تغتروا بالأسماء، بارك الله فيكم، خاصة أسماء المحققين التجار هؤلاء. قال: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بذكرها فقال: الله، هذا أخذه من قول الله تبارك وتعالى بسم الله، والله لا إله إلا هو، إلى آخره، آيات كثيرة ومعناه المعبود. الأحد، وهذا أخذه من قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، ومعناه المنفرد بجميع الكمالات لا يشاركه فيها مشارك، فهو المعبود بحق وحده، وهو المتصف بصفات الكمال وحده تبارك وتعالى. الأعلى، ودليله سبح اسم ربك الأعلى، ومعناه من العلو، فالله سبحانه وتعالى عال في ذاته، مستو على عرشه، وعال في قدره ومكانته. الاسم الرابع الأكرم، ودليله اقرأ وربك الأكرم، ومعناه المتصف بغاية الكرم. الخامس الإله، دليله وإلهكم إله واحد، معناه المعبود. الاسم السادس والسابع والثامن والتاسع، الأول والآخر والظاهر والباطن، دليله قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله شيء، لأنه كان ولا شيء موجود سواه. الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك إلا وجهه. والظاهر العالي على كل شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، أي ليس أحد يدبر دونه، ولا أحد ينفرد بشيء دونه، ولا أحد يخفى عليه، فهو محيط بكل شيء علما وقهرا. أما الاسم العاشر فالبارئ، دليله هو الخالق، هو الله الخالق البارئ، ومعناه الموجد من العدم. الاسم الحادي عشر البر، إنه هو البر الرحيم، معناه اللطيف بعباده الذي يحسن إليهم. الاسم الثاني عشر البصير، دليله وهو السميع البصير، معناه الذي يرى كل شيء والخبير بكل شيء. الاسم الثالث عشر التواب، معناه إن الله هو، أو دليله إن الله هو التواب الرحيم، معناه كثير التوبة، يقبل توبة عباده. الاسم الذي بعده الجبار، دليله العزيز الجبار، وهذا يأتي على عدة معاني، منها الإصلاح وهو المصلح، ومنها القهار، ومنها العلي. الاسم الذي بعده الحافظ، دليله فالله خير حافظا، معناه الذي يحفظ الأشياء من الهلاك. والمعنى الآخر المحصي، الذي يحصي على العباد أعمالهم. الاسم الذي بعده الحسيب، دليله وكفى بالله حسيبا، ومعناه الكافي، ويأتي بمعنى المحصي أيضا. الاسم الذي بعده الحفيظ، دليله إن ربي على كل شيء حفيظ، ومعناه الحافظ. وتقدم معنى الحافظ. الاسم الذي بعده الحفي، ودليله إنه كان بي حفيا، ومعناه البر اللطيف. الاسم الذي بعده الحق، والذي بعده المبين، ودليلهما قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والمعنى الحق الذي لا شك فيه، الخالق الرازق المدبر والمعبود بحق لا شك في ذلك، وضده الباطل. والمبين المظهر المبين. المظهر المبين. والاسم الذي بعده الحكيم، دليله وهو العزيز الحكيم. والحكيم بمعنيين، بمعنى الذي له كمال الحكم، وبمعنى الموصوف بكمال الحكمة. فالحكيم تأتي بمعنى الحكمة وبمعنى الحاكم. من الحكم ومن الحكمة. الاسم الذي بعده الحليم، دليله غفور حليم، ومعناه ذو أناة، أي عدم العجلة. الاسم الذي بعده الحميد، دليله إلى صراط العزيز الحميد، وهو من الحمد، بمعنى المحمود، أي الموصوف بصفات الكمال محبة وتعظيما، ويذكر بصفات الكمال محبة وتعظيما. الاسم الذي بعده الحي والذي بعده القيوم، دليله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي من الحياة هو واضح، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، فكل ما في هذا الوجود هو الذي يحفظه، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يقوم على شأنه. الاسم الذي بعده الخبير، دليله وهو اللطيف الخبير، ومعناه العالم ببواطن الأمور. الاسم الذي بعده الخالق، دليله الخالق البارئ، ومعناه الذي يوجد من العدم. الاسم الذي بعده الخلاق، دليله إن ربك هو الخلاق العليم، معناه الخالق خلقا بعد خلق. الاسم الذي بعده الرؤوف، دليله إنه بهم رؤوف رحيم، معناه بمعنى الرحيم، الرؤوف بمعنى الرحيم، إلا أن الرأفة أشد من الرحمة. والاسم الذي بعده الرحمن والذي بعده الرحيم، دليله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أوسع من الرحيم، فهو رحمن بكل شيء، بكل خلقه، ورحيم بالمؤمنين خاص، وكان بالمؤمنين رحيما. الاسم الذي بعده الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعناه أنه كثير الرزق والعطاء. والاسم الذي بعده الرقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا، ومعناه الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. والاسم الذي بعده السلام، ودليله السلام المؤمن، ومعناه ذو السلام، أي الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. الاسم الذي بعده السميع، ودليله إنك أنت السميع العليم، ومعناه الذي يدرك الأصوات فهو سميع بسمع. والاسم الذي بعده الشاكر، ودليله وكان الله شاكرا عليما، ومعناه الذي يشكر لعباده بمغفرته لهم وإعانتهم. الاسم الذي بعده الشكور، دليله إنه غفور شكور، ومعناه بمعنى الشاكر، إلا أنها للمبالغة فتفيد الكثرة. الشكور على وزن فعول، وهذا الوزن أشد كثرة من الشاكر الذي هو على وزن فاعل. الاسم الذي بعده الشهيد، دليله والله على كل شيء شهيد، ومعناه المطلع على جميع الأشياء. الاسم الذي بعده الصمد، دليله الله الصمد، ومعناه السيد الذي يلجأ إليه الخلق، والذي تنزه عن صفات المخلوقين كالأكل والشرب، فلا جوف له. الاسم الذي بعده العالم، ودليله وكنا بكل شيء عالمين، ومعناه من العلم، فهو صاحب العلم الكامل، ونقف إلى هنا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.